بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
نعم الآية لا تصدقوهم احتمال أن يكونوا كاذبين، ولا تكذبوهم احتمال أن يكونوا صادقين، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ونحن نؤمن بما أنزل إليه من التوراة ونؤمن بما أنزل إليه من الإنجيل، لكننا لا نصدقهم بما نسبوا إلى التوراة والإنجيل ولا نكذبهم. لماذا؟ احتمال أن يكونوا صادقين فنكذبهم، أو أن يكونوا كاذبين فنصدقهم، نصدق بالباطل أو نكذب بالحق. ولهذا يجب أن نعلم أن ما أخبر به الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما شهد شرعنا بصدقه فيجب علينا أن نصدق، ومثاله قول الحبر من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نقبله. الثاني ما جاء في شرعنا تكذيبه فيجب علينا أن نكذبه، يجب علينا أن نكذب. مثال ذلك قولهم إننا نجد في الإنجيل أن محمد رسول العرب خاصة، فهذا كذب، لأن الله قال في وصفه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وعيسى بن مريم بشر قومه به بمحمد صلى الله عليه وسلم. الثالث ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، فالحق والعدل أن إيش؟ أن لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق فيكون صدقا ويكون تصديقنا، نعم لا نكذب فيكون صدقا ويكون تكذيبنا ردا للحق، ولا نصدق وهو باطل، نعم ولا نصدق ويكون باطلا فنكون قد أقررنا في الباطل. فلنقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليك، وهذا هو العدل والفصل. أما هم قد حرفوا وبدلوا وغيروا فلا يؤمنون. ويدل لذلك الحديث اللي بعده، حدثنا موسى
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه مهما لم يشر وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا ينهاكم ما جاءكم من
ألا ينهاكم
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليه.
الله كلام جيد من عباس رضي الله عنه. نعم يقول كيف تسألون عن الكتاب عن شيء وكتابكم أحدث، أحدث يعني أقرب عهدا، لأن التراث قبل الإنجيل والإنجيل قبل القرآن، فأحدث كتاب نزل من عند ربنا عز وجل هو القرآن، فكيف يسأل عن شيء تقدمه؟ إنما يسأل ويكون الحكم في الأحدث. وأيضا يقول تقرؤونه محضا لم يشر، بخلاف الكتب السابقة فإنها مشوبة فيها تبديل وتغيير وتحريف. ولهذا قال: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله. وقد قال الله تعالى: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كيف يوثق لهؤلاء أن يسألوا؟ ثم إذا جعلنا مثلا من باب المجادلة نقول: هل رأيتم أحدا منهم يأتي إلينا يسألنا عما نزل علينا؟ الجواب: لا. ولذلك قال: لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليه. فكيف تذهبون أنتم تسألونهم عن الذي أنزل إليه؟ فإن قال قائل: لو أراد الإنسان بسؤاله إقامة الحجة عليهم وتأييد ما جاء به الإسلام فهل هذا جائز؟ نقول: هو جائز لكن هم غير مأمونين، هم لا يؤمنون. وإلا في الأصل أنه جائز أن نسألهم من أجل أن نؤيد ما عندنا من الحق ونقيم الحجة عليهم، لكن نعلم علم اليقين أنهم لا أنهم لن ينصحوا لنا. وكيف وقد قال الله عنهم: ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فكيف نأمنهم؟ كيف نأمنهم وهم يقولون: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون؟ تخدعونهم. وعلى هذا فلا يجوز أن نسأل أهل الكتاب عما يتعلق في الديانات أو بالديانات أبدا، ولا بالأخلاق ولا بالأداب. نعم نسأل الصناع منهم عن صناعتهم لتقدمهم في الصناعة، عن الطب لتقدمهم في الطب، وبشرط أيضا أن نثق، لأنهم قد يخبرون بشيء في الصناعة ضد ما تكون فيه المصلحة ولا نأمن. ويبعد فيما نظن والعلم عند الله أن يخبروننا بشيء نجاريهم فيه من الأسلحة، لأن ذلك يعني أنهم يعلموننا ما نقاتلهم به. وكذلك في الأدوية يبعد أن يعطوننا ما عندهم، لأنهم لو فعلوا ذلك لاستغنينا عنهم وهم لا يريدون أن يصانعوا. على كل حال قد نقول حكم هذه المسألة أي مسألة الصناعة والطب تخضع إلى كل قضية بعينها، فقد يكون بعضهم عنده من النص الفطري ما لا يمكن أن يغش في مهنته وإن كان كافرا وإن كان عدوا، فينظر إلى كل قضية بعينها. نعم انت. لا اي نعم انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن المهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلاما. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول باب كراهية الخلاف يعني أنه ينبغي للأمة أن تتفق وأن لا تختلف، وفيه إشارة إلى ضعف الحديث الذي يروى اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلاف ليس برحمة، إنما عدم الأخذ بالمخالفة رحمة إذا صار عن اجتهاد، فإن الله تعالى لا يعذب من خالف عن اجتهاد. وقول كراهة الخلاف المراد بالخلاف اختلاف القلوب، أما اختلافت الآراء الصادرة عن اجتهاد فهذا شيء لا بد منه، ولهذا وقع الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم، يعني ما اختلفت عليه القلوب، فإذا اختلفت فقوم عليه. وفيه إشارة إلى منع الحزبية في الإسلام، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا أحزابا، لأن الحزبية تستلزم الخلاف حتما، ولهذا نجد الأحزاب كل حزب بما لديه فرحون، كل يقول الحق عندي ومخالف الإضال، فتتفرق الأمة، وهذا أمر معلوم لقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي الحديثين بل هما حديث واحد أنه إذا اختلف الناس هل يقرأ القرآن أو لا يقرأ فإنه لا يقرأ، لقوله إذا اختلفتم فقوموا عنه. وأما أن نفرض على الناس أن نقرأ فإن هذا لا ينبغي. وقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينبغي للإنسان أن يقرأ على القوم إلا إذا وافقوا واعترفوا حتى غير القرآن، فلا ينبغي أن تفرض على الناس أن تجلس إليهم أن تفرض عليهم قراءة كتاب أو موعظة أو ما أشبه ذلك إلا إذا علمت أنهم يرغبون ذلك، فإذا علمت أنهم يرغبون ذلك فلا حرج، بل هو خير لك. أما أن تفرض عليهم الأمر فهذا خلاف عهد السلف الصالح. وفي هذا الحديث أشار إلى أنه ينبغي لنا أن نعترف على معاني القرآن وألا نختلف فيها، فإن حصل نزاع أو جدال فلنتفرق فلعل الخلاف يعود نفاقا. نعم إيش؟ قد إيش؟
قد يوجد أحد الصالحين أو قرأت عن إمجة كيف يفيد الله أكبر الله يريد أن يمجل هذا من الشيطان إلا من بسم الله، والمعلوم أنه قد يكون مرة المحاضرين لا يريد.
نعم
لا في حرج،
هنا في حرج، لكن بإمكانه أن نقول يبدل الكلام ويقول يا جماعة هذا ما أصلح، هذا الكلام ما أتم به وما أشبه ذلك، فدعوا هذا الكلام ولا ينتقل بهم إلى كتاب يقرأ عليهم وهم لا يعرفون. نعم لا خالف، يتكلم بموعظة بناء على هذا الذي يتكلمون فيه محرم فيعظهم عن هذا المحرم. آدم نعم إيش؟ في هذه الناس يعتبر نصيحة على شيء واقع أو نهي عن منكر حاضر، أما رجل جالس مع قوم جلوس عاديا يريد أن يفرض عليهم قراءة القرآن وما أشبه ذلك وموعظهم إلا إذا رأى أنهم إذا علم أو غلب على ظن أنهم يرغبون هذا، لأن بعض الناس يرغب إذا جلس إليه عالم أن يتكلم هذا العالم بما ينفع. نعم. موقف الإنسان أن يعتذر كل هذه الفرق وأن لا ينتمي إلى واحدة منها، يسير على ما سرع عليه السلف الصالح بدون أن يقول أنا مثلا أنا كذا أنا كذا أنا كذا من هذه الأحزاب. يستفيد ويفيد، لأن من لا ينتمي إلى حزب كل الأحزاب تقبل، لكن من ينتمي إلى حزب هو الذي تكره الأحزاب الأخرى.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلب الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم.
قولا لما حضر يعني احتضر النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة أو قبل وفاته، المهم أنه علم أنه مرتحل عن الدنيا. كان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال هل أم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. من المعلوم أن الذي لن نضل بعده هو كتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة وقد تلوت ضيقكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. لكن المراد الكتاب في الخلافة، أراد أن يكتب لهم كتابا في الخلافة وأن الخليفة من بعده فلان من فلان. ومنهم من وافق ومنهم من خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه قد يقول قولا يسوءه. من هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني وخاف أن يقول قولا يسوءه. فاختلف الناس، منهم من يقول يكتب ومنهم من يقول لا يكتب، ولكن مشيئة الله تعالى وحكمته اقتضت أن لا يكتب، فكان هذا اللغط سببا في عدم كتابته. ونحن نعلم أن عدم الكتابة هو الحكمة، لأن الله تعالى قدر له من الموانع ما يمنعه، وإلا فإن السبب قائم، لأن الرسول طلب أن يكتب لكن هذا السبب أوجد الله له ما يمنعه وهو اختلاف الصحابة رضي الله عنه. فلما اختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني فقاموا عني. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكتب لقوله هلما أكتب لكم كتابا، ولقوله فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لم تضلوا بعده. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال نعم بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان لا ولا يقرأ، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المتكلم. فهو قبل أن ينزل عليه القرآن لا يقرأ ولا يكتب بالاتفاق، لكن اختلفوا فيما بعد، فمنهم من قال إنه تعلم الكتاب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشد الناس ذكاء وتوقدا وفطنة، ولا يصعب عليه أن يتعلم الكتابة، والمحذور الذي يخشى منه إذا كان يكتب قد زاد. واستدلوا لذلك بمثل هذا الحديث وبحديث صلح الحديبية أنه كتب عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتب ولكنه يأمر بالكتابة، فأسندت الكتابة إليه لأنه يأمر بها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكتب إلا اسمه فقط. فالله أعلم، الله أعلم هل تعلم الكتابة أو لا، ولكن مهما كان حتى لو قلنا بأنه صار يكتب ويقرأ فإن ذلك لا يضره شيئا، لأن الرسالة ثبتت بالوحي الذي كان وهو لا يقرأ ولا يكتب. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التفرق عند كثرة اللغط والاختلاف، لأن هذا يحل المشكلة، إذ لو بقي الناس في مكانهم زاد اللغط وزاد الاختلاف وربما يؤدي إلى المقاتلة. فلهذا كان من الحكمة أنه إذا كثر اللغط والاختلاف أن يتفرق الناس. ومن ذلك أيضا إذا قوي الغضب من شخص واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس إن كان واقفا واضطجع إن كان جالسا ولكنه لم يهدأ غضبه، فإن الأولى أن ينصرف حتى يفك المشكلة. وفي قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، هذا من رأيه رضي الله عنه. ونحن نعلم أن الحكمة البالغة أن حصل ما حصل من سبب عدم الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا والحكمة في هذا القضاء، لكنه رضي الله عنه رأى هذا الرأي وظن أن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب لكان غني. ومع هذا فإن ابن عباس لا يريد بهذا الإنكار على القدر، إنما أراد الإنكار على السبب، فلا يقال إن هذا من باب الاعتراض على قدر الله، فلنقول هذا من باب الاعتراض على السبب الذي هو فعل العبد. اشرح كلام العباس.
تقدم
نعم سبق سبق بإيش
في أواخر المعاصر
عندك نعم بس نعم فإن تنازعتم في شيء نعم بينهم فرق. الحديث فيما لو كان جماعة اختلفوا في القرآن مثلا منهم من يقول نقرأ ومنهم من يقول لا نقرأ، نقول اقطع النزاع بثبت القرآن. اختلفوا في معنى آية من كتاب الله وكثر جدل، منهم من يقول معناها كذا ومنهم من يقول معناها كذا، نقول تفرق وقوم حتى يهدى نزاعكم واختلافكم ثم إذا شئتم فرجعوا. وأما إذا اختلفنا قبل أن نقرأ ثم أرادنا أن نحكم الكتاب والسنة رجعنا للكتاب والسنة. نعم.
عمر رضي الله عنه هنا حينما حال على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب من المعلوم أنه يعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى.
نعم.
هل هناك سبب خاص؟
نفس غلبه الوجع.
حتى لو غلبه الوجع فهو لا يقر على يعني خلاف
الصحيح
الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
السبب
أنت تعلم أن الإنسان إذا كان وجعا فإنه ربما يكون من شدة الوجع يتكلم بكلام قد لا يعقله، هذا من وجه آخر أن الإنسان مع ضيق الصدر أو مع شدة المرض قد يريد أن يفعل شيئا لو كان صحيحا من شرح الصدر ما فعل، فكأن عمر بن الخطاب خاف أن يكتب شيئا يسوء، فالله أعلم. وهذا الحديث في الواقع يحتج به من يحتج من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي علي بن أبي طالب أو أوصى علي بن أبي طالب وأن الصحابة رضي الله عنهم كتموا ذلك وظلموه، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، فإنه مر علينا قبل بيان قليلا أن علي بن طالب يقول لم يوصي إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذا الصحيح. نعم. إلى الآن ما حصل حكم من الصحابة الاختلاف نادر على الاجتهاد، نادر على الاجتهاد أنهم اختلفوا في أن الرسول يكتب لهم أو لا يكتب، وهذا مستند إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح أن الاجتهاد واقع في عهد الرسول في بني قريظة لما قال لا يصلي لنا أحد العصر إلا في بني قريظة اختلفوا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. شراب لا هذه من النقل، هؤلاء من الذين نقلوا الكتاب ورووا عنه، ليس البخاري. نعم.
باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين حلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن حلهن لهم، وقالت المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال حد.
نعم. كيف؟ حدثنا المكي
حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله.
نعم. قال جابر قال أبو عبد الله. على كل حال لما قال عبد الله في أثناء السند علم أنه تحول، ما عندي تحول. نعم.
قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج خالصا ليس معه عمره، قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال حلوا وأصيبوا من النساء، قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن حلهن لهم، فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنا في عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول
سيهمني
قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
يقول البخاري رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم. وعندي كذا في اليونية وفرع وفي الفصل والذي في الفصل على التحريم. عندك المفتح هكذا على باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف بأحد، يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم، فإذا نهى عن شيء صار محرما إلا ما عرفت إباحته، أي فيكون نهي فيه للتنزيه وليس للتحريم. وكذلك أمر الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرفت إباحة تركه فإنه يكون النهي فيه الأمر فيه للنفس. وهذا هو المعروف عند الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين، على أن النهي فيه للكراهة وأن الأمر فيه للنهي، لأن ما كان مكروها كراهة المنزيه يجوز فعله، وما كان مندوبا يجوز تركه، وإذا جاز تركه أو جاز فعله فهو للإباحة. وقال بعض العلماء الأصل في الأمر الاستحباب والندب، والأصل في النهي الكراهة دون التحريم. وعلم ذلك بأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المندوب أن يكون مأمورا به غير آثم بتركه. وقال بعض العلماء ما كان الغرض منه إقامة المروءة وهو ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه للنهي والنهي فيه للتنزيه، وما كان تعبدا فإن وهذا ما يكون بين العبد وبين ربه فإنه يكون الأمر فيه للوجوب والنهي التحريم. وهذا قول وسط، ويتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك، أو في آداب المعاملة بين الخلق، كلها أوامر وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب. وعلل ذلك لأن المروءة أدب لا عبادة، أدب لا عبادة، وإذا كان أدبا فالتوجيه فيه يكون للإرشاد سواء كان نهيا أو أمرا. لكن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أي النهي للتحريم مطلقا وأن الأمر للوجوب مطلقا. واستدل بقول معطية، نعم، وبقول جاب ولم يعزم عليه، وهذا كان في أول الأمر، أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا في أول الأمر. لكن في ثاني الأمر أمره وحتم عليه وغضب لما تأخر، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. وقال ابن معطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. نهينا تعني النساء عن اتباع الجنائز، وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز حق مشهور. وقوله ولم يعزم علينا، هذا تفقه منها رضي الله عنها، أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم، فقالت ولم يعزم علينا. وأنتم تعلمون أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحريم، فإذا قال لكم افعل هكذا يقول افعل، مش معنى الوجوب يأكد، مع أنه لو كتب كلمة افعل كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز؟ لا يتميز. ولهذا كان فقه الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من فقه من بعدهم، لأن من يشاهد ومتكلم حين كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر، ولا يعلمه من لم يرى ويشاهد. ولهذا قال هنا تقول معطية ولم يعزم عليه. فهل هذا تفقه مستند إلى قليلة أو مستند إلى مجرد فهم؟ قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد فهم، فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفقه، ونقول إن اتباع النساء للجنائز إيش حرام، وأن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفقه منها، وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في التحريم. لكن إذا قال قائل يحتمل أنه مستنبط من القرينة، أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهى، وقد عرفتم أن كيفية نطق الإنسان وانفعاله يدل على أمر زائد على النهي أو على الأمر، فيكون فعلها هذا في منزلة المرفوع، قولها فيكون قولها هذا في منزلة المرفوع إسنادا إلى إيش؟ إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعلى كل حال، فهل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور وأن النهي ليس للتحريم؟ الجواب لا، لا يدل، لأن هناك فرقا بين اتباع الجنائز وبين زيارة القبور. اتباع الجنائز تمشي المرأة مع الجنازة وحولها الرجال، وما يخشى من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور مأمون فيما إذا كانت إيش متبعة للجنازة. لكن إذا زارت المقبرة، خرجت من بيتها لتزور المقبرة وهي وحدها، فإن هذا إنشاء للزيارة لا اتباع للجنازة. ثم إنها تكون في المقبرة وحدها، فربما يحصل منها من الفعل المحرم كالنياحة وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ما لا يحصل منها باتباع الجنازة. ولهذا من استدل على جواز زيارة المرأة للقبور بهذا الحديث فقد وضع الحديث في غير ما دل عليه، واستدل بما لا دليل فيه. والصحيح أن زيارة المرأة للمقبرة إن خرجت قصدا فإن ذلك حرام، بل من كبائر الذنوب. وإن لم يكن قصدا بأن مرت بالمقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس. وبهذا يجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول إذا زارت المقبرة، وبين لعن زائرات القبور. وفي هذا دليل في الحديث دليل على مشقة تحول الصحابة من الحج إلى العمرة، وأن ذلك شق عليهم كثيرا إلى حد أنهم صاروا يتكلمون من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. هذا كلام فيه شدة لا من جهة الأثر المترتب على الحل ولا من جهة توجيه الصحابة إلى الحل، حيث قال لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمر، يعني فلو أنه أمرنا في وقت مبكر لكان الأمر أهون، لكن الآن الحج قريب فكيف يأمرنا بأن نجعل الحج عمرة؟ ولكن لا شك أن قضاء الله أحق وأن شرع الله أوثق وأن الشرع لا يعارض بالعقل، وأي مانع يمنع من أن يتحلل الإنسان من عمرته قبل عرفة بخمس ليال أو بأربع ليال أو بثلاث ليال أو بليلتين أو بليلة، أي مانع؟ وبه نعرف الفرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تعجبوا أن يكون التحلل من العمرة قبل الحج بخمس ليال، وبين قوم يأتون يوم عرفة إلى مكة ويتحللون بعمرة. في أناس تمتعوا بالحج بالعمرة إلى الحج حين قدموا متى يوم عرفة، فيكون تحللوا بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة بالحج نعم بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة في الحج بالعمرة في الحج. والله عز وجل يقول تمتع بالعمرة إلى الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار ضحى يوم الثامن أمر أصحابه أن يحرموا بالحج، أمرهم أن يحرموا بالحج، فإذا جاء اليوم الثامن فلا عمرة إلا إذا كان الحل منها مثلا قبل الفجر أو قبل أن تطلع الشمس أو حين طلوع الشمس قبل أن يأتي وقت الانصراف أو وقت الخروج إلى منى، فهذا نعم. أما أن يتحلل الإنسان من العمرة والناس في الحج يتحلل من العمرة إلى يتمتع بالعمرة إلى الحج، نقول أنت لم تتمتع بالعمرة إلى الحج، أنت تمتعت بالعمرة في الحج، هذا زمن الحج. وفيه أيضا في حديث جابر التقريب تقريب المعاني بالإشارة لقوله جابر بيده وحركه كأنه يمثل سورة تقاطر المن، نعم. نعم. لا ما يبدأ، لكن يبدأ أن يستغربوا كيف يأمرهم بالتحلل والزمن قريب. وفي الحديث السابع حديث عبد الله بن مزني استحباب صلاة ركعتين بين أذان المغرب والصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب، لكن هذه ليست سنة راتبة، ولهذا قال لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة أي سنة راتبة. وعلى هذا فنقول الصلوات الخمس كلها لها سنن قبلها، لكن بعضها سنن راتبة وبعضها غير راتبة. الفجر راتب، والظهر راتب، والعصر غير راتب، والمغرب غير راتبة، والعشاء غير راتبة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، قال ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. نعم نعم ايش غير راتب. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. نعم نعم ايش نعم هذه ليست زيارة، هذه حملها على الخروج إلى قبر ولدها، حملها ما في قلبها من الحزن والأسى، وليست الزيارة المعتادة التي يريد الزائر أن يتقرب بها إلى الله. فلهذا لما أخبرت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت تعتذر قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والكلام في الزيارة التي يتقرب بها الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعالج مشكلة حزنها وعدم صبرها. نعم لا 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 ما هو جائز، مكروه لكن منهي عنه لكن ليس حراما. نعم كما ذكرنا بعض العلماء قال انه حرام لان الاصل في النهي التحريم، وقول المعطيه ولم يعزم علينا هذا تفقه منه. نعم فلا عبره به، العبره في النهي الثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام، اما قوله ولم يعزم علينا فلا عبره به. وهذا كقول انس بن مالك ان الرسول لما راى الكسوف خرج فزعا يخشى ان تكون الساعه، فقول يخشى أن تكون الساعة هذا من ظن منه، لكن هل الرسول في قلبه يخشى أن تكون الساعة؟ قطعا لا يخشى أن تكون ساعة القيامة، لأن ساعة القيامة لا أشراط تتقدمها. نعم يمكن أن يخشى أن تكون ساعة العذاب، ومع ذلك ما نجزم بما قاله الصحابة. إيش؟ يحرم ايش؟ يحرم ايش؟ ايش؟ نعم. هو إذا علمنا أن في اتباعهن نفس منعنا من هذه النحو، يعني لو علمنا أنهن يتبعن الجنائز حصل بذلك منهن أو بهن منعنهن. سليم ها؟ نعم يحمل على هذا، أحيانا يقوم الشيء اجتهادا أو يفعل اجتهادا ثم إن سكت الله عز وجل عنه وأقره صار له حكم العبادة إن كان عبادة أو الإباحة إن كان غير عبادة، وإن بين الله له الحكم بينه.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم.
قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي شأنهم، شأنهم. فالأمور العامة لا يتخذ الإنسان فيها قرارا عند الإشكال إلا بعد المشاورة، وهذا يشمل الجمع الكثير وجمع القليل. فمثلا نحن هنا في الدرس إذا أشكل علينا شيء يريد أن نتخذه فإننا نشاور، لكن إذا علمنا المصلحة في شيء فإننا لا نشاور. كذلك في الحكم العام، ولي الأمر السلطان والأمير والوزير وغيره، إذا تبين لهم الأمر فلا حاجة للمشاورة، وإلا فلا بد من المشاورة، يجب أن يكون، يجب أن يشاور. لأن يعني الله أمر رسوله قال: شاورهم في الأمر، وهو أشد الناس رأيه. ولأن الإنسان قد يخطئ ويكون إثم الخطأ عليه، ولأن الإنسان إذا استبد بالأمر كرهته الرعية، حيث يستبد فيما لا يتبين صلاحه. أما ما تبين صلاحه فالأمر في واضح، لا حاجة للمشاورة. ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشاور كل أحد، أن يشاور في كل قضية، إنما يشاور في إيش؟ في الأمور التي تعرض ولا يتبين له فيها شيء. ومن هنا نأخذ أيضا أنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم مجلسا للتشاور كمجلس الشورى وما أشبهه، فإن الرسول لم يتخذ مجلسا للشورى، لكن إذا نزلت النازلة وأشكل عليه الأمر شاور فيه. فعلى كل حال يقول الله عز وجل: أمرهم شورى بينهم، وهذه حكاية لحال المسلمين أن أمرهم لا يستبد به أحدهم. ويقول: شاورهم في الأمر، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر، أي في الشأن الذي يكون بينه وبينه. ثم قال البخاري: وفي نسخة: وإن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. ومثل ذلك الاستخارة، الاستخارة أيضا لا تكون في كل شيء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، مراد بالأمر الذي لا يتبين فيه وجه الصواب، فإنه يستخير الله تعالى فيه. أما ما تبين فيه وجه الصواب فلا حاجة للاستخارة. الاستخارة عند خفاء الأمر على الإنسان، هل يقدم أو يحجم. أما مع تبين الأمر فلا حاجة. ولهذا لا نقول الإنسان يشرع إذا أراد أن يصلي أن يستخير، إذا أراد أن يصوم يستخير، ما لا يحتاج. لكن الشيء الذي يخفى على الإنسان هو الذي يستخير الله تعالى فيه. وهل تقدم الاستخارة أو المشورة؟ نقول: أما الأمر العام أن يكون بين الإنسان وبين غيره فتقدم فيه المشورة، لأنه ربما يكون مع التشاور رأي سديد لا يحتاج معه الاستخارة. وأما في المسائل الخاصة بك أنت فقد نقول: قدم الاستخارة، وإذا استخار الله لك شيئا فلا حاجة للمشاورة فيه. فإذا قال قائل: ما هي المشورة أو ما هي الاستشارة؟ قلنا: الاستشارة هي تداول الرأي لينبر في خير الأمرين، يتداول الرأي لينظر في خير الأمرين. ثم إنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يستشير إلا من جمع بين أمرين: الأمانة والخبرة. لا يستشير إلا من جمع بين أمرين: الأمانة والخبرة. لأنك إن استشرت من ليس بأمين فقد يخدعك، وإن استشرت من ليس عنده خبرة فقد يضلك بغير قصد. فلا بد من أمرين، لا بد من شرطين: الأمانة والخبرة. وسيذكر أمرين. نعم.
وأن المشاورة قبل العزم والتبيين، لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل.
أنا عندي والتبيين.
وأن المشاورة
يا واحد.
وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر
يعني قوله الأمناء من أهل العلم، هذا ما أشرنا إليه: الأمانة، والثاني الخبرة. الأمناء من أهل العلم، فإذا لم يكن أمينا فلا تستشر، وإذا لم يكن خبيرا فلا تستشر، لأن الأول لا يؤمن أن يخون، والثاني لا يؤمن أن يضل عن غير قصد. ثم أن الخبرة في كل موضع بحسب، إذا كنت تريد أن تسافر إلى بلد ما، فمن صاحب الخبرة فيها هو العالم المجتهد المحدث الأصولي.
لا،
ها، من عرف البلد، من عرف البلد ولو كان من أجل الناس في علم الشرع. وإذا كنت تريد أن تستشير شخصا في أمور شرعية فعليك بأهل العلم الشرع. فالمهم أن علم كل شيء بحسب، لكن لا بد من العلم خبرة، ولا بد من الأمانة. نعم.
ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
كل هذا واضح وما في إشكال. عمر رضي الله عنه كان يجمع الناس ويستشيرهم بأمر إذا نزل به وهو لم يتبين له فيه الصواب، سواء كانوا كهولا أو شبانا، حتى كان يجمع إلى الكهول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو صغير. فقال بعض الأنصار: كيف يدعو عبد الله بن عباس ولا يدعو ابناءنا؟ يعني أنه صغير. فامتحنه رضي الله عنه ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفر ويسبح بحمد ربه. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله أمره إذا جاء نصر الله والفتح أن يختم حياته بالتسبيح والاستغفار، لأن رسالته ختمت بذلك. فقال: هكذا فهمت. فتأمل هذا الصغير كيف كان أعلم بالمقاصد من هؤلاء الكبار. فحينئذ اقتنع الأنصار الذين كانوا يتربوا، اقتنعوا ورأوا أن ابن عباس رضي الله عنهما أهل لأن يكون في مجالس العلماء. نعم.
حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم وسعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن المسيب وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قال: قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. وسأل الجارية تصدقه فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة. وقال أبو أسامة عن هشام. حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا النسائي عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قومي يسبون أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم.
نعم. لأن السائل بغير العشان يقول في أصل أبي ذر العشان بالعين المهملة والسين المعجرة وصحح عليه وكتب وكتب الغسان نصف انتهى. قال الفتح والذي بالعين المهملة والسين المعجمة تصطيف جميع العشان. حديث لك حديث مشهور معروف، أنزل الله سبحانه وتعالى في قصة لك 10 آيات لعظمه وشدة وقعها على المسلمين إلى يوم القيامة. والذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبره وأشاع وأذاع وصار يمشي به في الناس، لا من أجل أن عائشة رضي الله عنها يحصل منها هذا الشيء، ولكن من أجل تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أهم شيء، أن يكون هذا النبي الذي اصطفاه الله عز وجل يكون والعياذ بالله على الوصف الذي يريده عبد الله بن أبي. ولكن أنزل الله تعالى في ذلك 10 آيات من كتاب الله، وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جاءوا بالإفك، جاءوا به من عند أنفسهم، وإلا فلا حقيقة للأمر أصلا. لا تحسبوه شرا لكم كما يتبادر للذهن، بل هو خير لكم. وصدق الله عز وجل في أنه صار خيرا لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لما حصل هذا الإفك المفترى الكاذب صار حديث الناس، وحق لهم أن يكون حديثهم، لأنه أمر مفسد موجع مؤلم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشار، منهم أسامة بن زيد. علاقة أسامة بن زيد بالرسول عليه الصلاة والسلام أو صلته، ما صلته به؟ أنه مولى مولاه، لأن أباه زيد بن حارثة عبد أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وهو أسامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه، وهو موضع ثقة عنده. فاستشاره هل يفارق عائشة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لا تهمة لعائشة، لكن ضاقت به الأرض، ضاقت به الأرض من كلام الناس، فأراد أن يريح نفسه. وإلا فإنه يعلم أنها رضي الله عنها أعظم الناس براءة مما رمت به. لكن تعرفون الإنسان إذا كان في المجتمع كلهم يخوضون في أهله ولو كان يعلم براءتهم، فسوف يريد أن إيش يتخلص. لكن أسامة رضي الله عنه أشار بالذي يعلم من براءة أهله، أسامة أشار بالذي يعلم من براءة أهله وقال إنها بريئة وأثنى عليها بما تستحق. أما علي فلأن ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من قدر يصيبه هو. لماذا؟ لأنه ابن عمه، يعني هو ابن عمه، فعرض رضي الله عنه أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ومع ذلك أراد أن يبرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهون الأمر ويبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في قلبه من الضيق. قال: سل الجارية تصدق، تصدق الجارية بريرة، يعني اسألها واستنقم على عائشة رضي الله عنها. فسأل الجارية فقالت: ما تسمعون؟ قال: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام لها 18 سنة، وحديث الإفك لها حوالي 14 سنة، صغير. حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن، الداجن ما يكون في البيت من بهيمة كالشاة والصغير من الغنم وما أشبه ذلك، فتأكل العجين. نعم وش في هذا الشيء؟ نعم هل في هذا الشيء؟ أبدا، هذه طبيعة البشر. أنتم تنامون والفناجيل عندكم أو بأيديكم، تنامون ويبرد الشاهي ويدخل الدرس وأنتم على نوم، وأنتم كبار ورجال. نعم، فعلى كل حال النوم هذا يغلب على كل إنسان وليس بالجاهل. ولهذا لما قالت الجارية هذا القول اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، ثم قام على المنبر يقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة والحمد لله. فالشاهد من هذا الاستشارة، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ولعلي بن أبي طالب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتهم رأيه وأن يستشير غيره في الأمور التي تشكل عليه، لكن حذاري من أن يستشير من ليس بأمين أو من ليس بذي خبرة، فإن ضرر هؤلاء أكثر من نفع. وإلى هنا ننتهي هذا الباب ونقف على كتاب التوفيق. وقد ذكر لي الأخ عبد الله حازم يقول التوحيد مهم والاختبارات مهمة، وقد اتفقت مع بعض الزملاء على رفع الأمر للتشاور فيه. نعم
يعني احنا بالمشورة
اي وحنا في باب المشورة، هل نستمر؟
الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب ختم المؤلف رحمه الله به الجامع الصحيح كما ابتدأه بالوحي، لأن الوحي به الابتداء والتحليل به الغاية. ولهذا كان من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. وطرق الإثبات والنفي كثيرة، مثل: إنما إلهكم الله، لا إله إلا الله، وإلهكم إله واحد. المهم أن طرق التوحيد أو طرق الإثبات والنفي كثيرة، لكن التوحيد لا يتم إلا بأمرين هما النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. ويتضح هذا بالمثال: فإذا قلت لا قائمة في البيت، هذا نفي، معناه انتفى القيام عن البيت، انتفى القيام عن من في البيت. وإذا قلت سيد قائم، هذا إثبات، ولا يمنع أن يكون غيره قائم أيضا. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، هذا نفي وإثبات يتضمن قيام زيد وعدم مشاركة غيره له في ذلك. المثال مرة ثانية، لا قائم في البيت، زيد قائم في البيت، لا قائم في البيت إلا زيد. أيها التوحيد الأخير، ولهذا لا بد فيه من ركنين، النفي والإثبات. وكما سمعتم أن طرق النفي والإثبات كثيرة لا تختص بصيغة معينة، هذا في اللغة العربية. أما في الشرع فتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد ما يختص، إفراد الله بما يختص به علما وعقيدة، إفراد الله تعالى بما يختص به علما وعقيدة، سواء كان ذلك مما يتعلق بأسمائه وصفاته أو أفعاله أو عبادته. فالذي يختص بالله يجب إفراد الله به، ولا يجوز أن يشرك به معه غيره. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، بأن تؤمن بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله. فإن قال قائل كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحن ما خلقتم، وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟ قلنا الخلق الثابت لله غير الخلق الثابت للمخلوق. الثابت الخلق الثابت لله هو إيجاب من عدم، وهذا لا يملكه أحد. والخلق الثابت للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى آخر أو يغير، وليس إيجادا. مثال ذلك هذا الباب الذي أمامنا، من الذي خلقه إيجادا؟ نعم، الله خلقه من الشجر، ولا يملك أحد أن يخلق شجرة حتى يكون منها هذا الباب. لكن خلق النجار لهذا الباب يعتبر تحويلا وتغييرا، أي حول الخشبة التي أنبتها الله عز وجل إلى صورة معينة، فليس دخل. ثم إن خلق النجار لها كان بقدرته، أي بقدرة النجار وعلمه وإرادته. ومن الذي أودعه العلم والإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. فكان خلق الإنسان أو خلق النجار لهذا الباب فرعا عن خلق الله سبحانه وتعالى له، لأن هذا من صفاته، أي من صفات النجار وأخلاقه. والإنسان مخلوق لله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. فتبين الآن أن كل الخلق يدور على من؟ على الله عز وجل. كذلك الملك، الملك الثابت لله غير الملك الثابت للإنسان. فالإنسان يملك كما قال تعالى أو ما ملكتم مفاتح أو ما ملكت أيمانهم، لكن ملك الإنسان لله عز وجل، ملك الإنسان للشيء ليس كملك الله للشيء. ملك الله للشيء ملك مطلق شامل عام، يفعل في ملكه ما يشاء، وملك الإنسان بالشيء ملك مقيد ليس تام ولا شامل. فالإنسان مثلا يملك الكتابة لكنه لا يملك الكتابة غيره، والله عز وجل يملك كل ما في السماوات والأرض. الإنسان يملك الكتاب ولكنه لا يتصرف في الكتاب كما شاء، لا يتصرف في الكتاب كما شاء، بل تصرفه في الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية. ولهذا لو أراد أن يخلق هذا الكتاب لغير سبب شرعي لمنع منه، ولو كان ملكه تاما لكان يفعل ما شاء. الإنسان يملك البعير فهي له، يركبها وينتفع بها وينحرها ويأكلها، لكنه لا يملك أن يعذبها. لو أراد أن يحفر في ظهرها جرحا لم يمكن لذلك. والله عز وجل يملك هذا أو لا يملك هذا، يخرج غدة في ظهر البعير تنجرح وتتألم البعير منها وربما تموت. إذا تبين أن الملك الثابت للخالق ليس كالملك الثابت للمخلوق. كذلك في التدبير، الإنسان له تدبير في ملكه، يدبر يقول لولده افعل كذا ولولد الآخر افعل كذا ويوجه، لكن التدبير المطلق لمن؟ لله وحده. فالله عز وجل يدبر كما يشاء على ما تقتضي حكمته، ولا معقب لحكمه بخلاف الإنسان. وبهذا تبين انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والثاني الملك والثالث التدبير. توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية في الحقيقة، لكن نص العلماء عليه لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة. من أهل القبلة؟ أي المسلمين. فلذلك جعلوه قسما مستقلا، وإلا فإنه يتعلق بذات الرب فهو من تمام الربوبية. لكن نظرا إلى أن أهل الملة أعني الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة اختلفوا فيه، جعلوه قسما مستقلا بذاته. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث يثبتها له إثباتا بلا تعطيل وتنزيها، نعم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي نثبتها لله على وجه لا يماثل ما للمخلوقين من ذلك. مثال الجد لله عز وجل يد، وللمخلوق يد، لكن يجب أن نوحد الله بيده بحيث نثبت له يدا لا تماثل أيد المخلوق. لأنك لو جعلت يد المخلوق مثل يد الله أو يد الله مثل يد المخلوق كنت بذلك مشركا. فتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل لها بما للمخلوق من ذلك. فقد يسمى الإنسان العزيز كما قال تعالى وقالت امرأة العزيز، والله تعالى سمى نفسه بالعزيز. لكن هل العزيز الذي سمي به البشر كالعزيز الذي سمي به الله؟ الجواب لا، يختلف اختلافا كبيرا. فالمخلوق قد يسمى بالعزيز ولا عزة له، أما الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته. وقد يسمى المخلوق بصالح وليس فيه صلاح، ويسمى خالدا وهو يموت. لكن أسماء الله مشتملة على معانيها التامة، فبذلك حصل الفرق بين ما يثبت الله من الأسماء وما يثبت ليش للمخلوق. وكذلك نقول في الصفات، وهذا هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. القسم الثالث توحيد الله تعالى بالعبادة، بأن لا يعبد غير الله أي كان ذلك المعبود، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو سلطانا أو أما أو أبا أو غير ذلك. لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وذكر العلماء ذلك قسما برأسه، لأنه وقع فيه خلاف بين المؤمنين، بين المسلمين وبين المشركين. توحيد الربوبية لم يقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين. توحيد الألوهية والعبادة وقع فيه خلاف بين من؟ المسلمين والمشركين. توحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه بين المسلمين، بين المسلمين. فصارت الآن هذه الأقسام ثلاث أقسام من حيث اتفاق الناس عليها. ولا يرجع على هذا التقسيم أن من الناس من أنكر وجود الخالق، لأن من أنكر وجود الخالق قد أبطل تعطيلا نهائيا، والكلام مع من أثبت الخالق، مع من أثبت الخالق. أما من أنكره فلا كلام معه، لأنه لا يثبت الرب ولا غير الرب، مثل الشيعية الدهرية غيرهم كثيرون. طيب إذن هل وقع الخلاف بين المسلمين والمشركين في توحيد الربوبية؟ لا، لأن يعني الله صرح في آيات كثيرة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، أليس كذلك؟ سيقول الله هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر إيش؟ فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون تماما بتوحيد الربوبية. لكن لا، نعم، توحيد الألوهية هل يتفق المسلمون والمشركون عليه؟ لا، لأن المشركين يشركون بالله في توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره، اللات العزى مناة هبل وغيره من أصنام كثيرة المعينة بعينها وغير المعينة. يعني المشركون لهم أصنام معينة بعينها كاللات والعزى ومنات وما أشبه، لهم أصنام غير معينة من سفههم أن الإنسان إذا نزل أرضا اختار أربعة أحجار، ثلاثة منها يجعلها للقدر، والأحسن منها يجعله إلها يعبده. هذا عجيب. طيب الأسماء والصفات النزاع فيه بين من؟ بين المسلمين الذين يستقبلون قبلة واحدة، فيه النزاع. هذه الأقسام التوحيد التي ذكرها أهل العلم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ قلنا الدليل على هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء، أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا ما حصل من أنواع الشرك ووجدوه يدور على هذه الأقسام